بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند شكل ابن حميد رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الزبير حاء. وحدثنا أحمد قال: أخبرنا وكيع المعنى عن سعد بن أوس عن بلال العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه رضي الله عنه قال: في حديث أبي أحمد شكل بن حميد قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا سعد بن أوس وهو العبسي وبلاله وابن يحيى العبسي. وقد قال ابن معين: ليس بهما بأس. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث سعد بن أوس عن بلال بن يحيى، وأخرجه النسائي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال: حدثني سعد بن أوس عن بلال بن يحيى شيخ لهم عن شتير بن شكل عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي ومنيي. قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سعد بن أوس عن بلال العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه شكل بن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الحديث. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. في علل بن أبي حاتم تنبيه على فقرة في الحديث وهي زيادة ابن. قال: سألت أبي، برقم 2100 في العلل، سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن محمد بن عمر الغزي عن أبي نعيم عن سعد بن أوس العبسي الكاتب عن بلال بن يحيى عن ابن شتير بن شكل عن أبيه شكل بن حميد، سيكون الحال هذا منقطعا، يعني أن ابن شتير روى عن جده، عن أبيه يكون الأب الجد وليس عن أبيه شتير بن شكل، لأنه قال عن أبيه شكل بن حميد، فسيكون منقطعا لعدم سماع ابن شتير إن لم تكن يعني زائدة من جده. قال أبي: هذا خطأ، ذكر الحديث. حدثنا به أبو نعيم فقال: شتير بن شكل عن أبيه شكل وليس لابنه معنى، إما كلمة عن ابن زائدة، وإما أنها يعني له ابن، قال يعني ماذا روى عن ابن شتير، روى عن أبيه الأعلى وهو شكل بن حميد، فينظر في سماعه، والظاهر يكون منقطعا. فالحديث صحيح، لكن هذه زيادة ابن لا تعتبرها، إنما الصواب على ما ها هنا عن شتير وليس عن ابن شتير، الصواب عن شتير بن شكل عن أبيه وهو شكل بن حميد. طيب، ساقه أبو داود من طريق أحمد بن حنبل قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الزبير، ثم ساقه من طريق وكيع أحمد بن حنبل قال: أخبرنا وكيع. فالإمام أحمد له فيه شيخان، وكيع ومحمد بن عبد الله بن الزبير. أخذ عن الإمام أحمد أبو داود هذا الحديث من هاتين الطريقين، ويبدو الله أعلم أن الطريق الأولى بما أنها اشتملت على طريق الزبيري وطريق وكيع واستوعبها أبو داود بنفس السند الأخير الذي عند أحمد في المسند أنه كان ينبغي الاكتفاء بقوله وأخرجه أحمد 3429 دون السوق السند بالمتن اختصارا، فيكون مثلا بعد أن يخرجه من أبي داود بذلك التفصيل كما هو عادة رحمه الله بقوله هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا سعد بن أوس وهو العبسي، ثم قال وبلال هو ابن يحيى العبسي، وقد قال ابن معين ليس به ما بأس، أي من أجله ما حسن الحديث، والحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حديث سعد بن أوس عن بلال بن يحيى وأخرجه النسائي وأخرجه أحمد، انتهى. أخرجه أحمد 3429 لأنه قد استوعب الطريق الأولى دون سياقه، لأن السياق صار شبه مكرر بلفظه ومتنه، أو يقول وأخرجه أحمد فقال حدثنا وكيع به، وأخرجه كذا قال حدثنا أبو أحمد به، أي بالسند الثاني استوعبها الطريق الأولى، استوعبها يعني أبو داود استوعب اللفظين، فبما أنه استوعب اللفظين وأتى بالطريقين طريق أبي أحمد مكرر أيضا، هو قال ثم قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سعيد بن أوس به، الثانية الاكتفاء بوكيع به، والاكتفاء حدثنا أبو أحمد الزبير قال حدثنا أبو أحمد الزبيري به، هذا ينبه عليه في الشرح إن شاء الله دون حذف لها، نحن سننبه عليها في الشرح بإذن الله دون حذف لهذا، نقول وكان الأولى الاكتفاء، يعني حذف ثلاثة أسطر اختصارا أو أربعة، كان الأولى الاكتفاء بقوله رحمه الله قال الإمام أحمد 3429 حدثنا وكيع به، يعني يثبت أنه هكذا بهذا الرقم، إن الفائدة زيادة الفائدة أن الرقم هنا، ثم يسوقه من رقم آخر، وقال أيضا في موضع كذا وكذا حدثنا أبو أحمد به، هذا شيء. الذي يليه شكل بن حميد من المفاريد، نص البغوي أنه ليس له إلا هذا الحديث، نصوص البغوي غالبا مثل هذا في معجم الصحابة وهو كتاب النفيس. يليه أيضا فيما يتعلق بقوله علمني دعاء، طلب العلم وطلب التعليم، وقول الطالب علمني كذا وكذا كما قال موسى عليه الصلاة والسلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وأن الطالب يطلب التعليم فيما يجهله ويشكل عليه، ما هو فيما يجهله فقط، فيما يجهله وفيما يشكل عليه، وهذا هو الأدب، أدب التتلمذ فيما جاء في كتاب الله قصة موسى وخضر، قصة النبيين عليهم الصلاة والسلام، وفيما جاء في حديث جبريل، وفيما جاء جبريل حديث عمر الذي في مسلم برقم 8 في مثل هذا اللفظ وجملة من ذلك. فهذا الحديث يدخل في أدب الطلب من قوله علمني وطلب التعليم وأدب التتلمذ، ومن أهم ما يتعلمه الإنسان الدعاء، فإنه يحتاج له على في جميع أحواله، جميع أحواله لا حال من أحواله إلا يحتاج فيه للذكر والدعاء، علمني دعاء. وكان إذا أسلم الرجل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أدعية يدعو بها، وعلمهم التشهد، قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفه يمسكها بيده ويعلمه، يمسك يده ويعلمه لمزيد التنبيه له، ونزل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذا: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أي علمني. وهو يريد أن يسأل عن ذلك ليتعلم السامعون، أخبرني أي علمني. فأخبره عن الإيمان، فأخبره عن الإحسان، فأخبره جاء زيادة في غسل الجنابة والحج والعمرة وما كان من ذلك. إنما الشاهد أن هذه طريقة مهمة في التعليم، نهمة الطالب وبذل المعلم، نهمة الطالب ونهمة المعلم. هذا منهوم في الطلب، وهذا منهوم في البذل والعطاء والنفع لنفسه والمسلمين، الرغبة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. هذه جارحة عظيمة لها منافع عظيمة. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه فما أغنى، جعلنا لهم سمعا ولا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارا ولا أفئدة من شيء. فمن شر السمع أنك ما تستفيد منه، يصير كالمعطل، لا تستفيد منه نفعا في دينك. ولهذا وصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي عطلوا هذه الجوارح، ما استفادوا من هذا شر عظيم. أن هذه الجارحة يستفيد منها من أراد الله نفعه وتبصيره بالخير، وأنت مثله عندك جارحة من هذه، يعني مكنك الله منها لا تستفيد منها، هذا أعظم تعطيل لها، أعظم شر فيها. ومن شرها أن تسمع بها ما حرم الله، وأن لا تعصم فيها من المعاصي. وتأمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم إن من فوائد محبة الله لهذا المتقرب إلى الله بالفرائض ثم النوافل كما في الحديث، قال: فإذا أحببت كنت سمعه. ليس معناه أن الله يحل في سمعه، هذا عقيدة كفرية. فإن الله أثبت عبدا ومعبودا في الحديث نفسه، ومحبا ومحبوبا. ولكن المقصود يوفق هذه الجارحة، كنت سمعت يوفقها. إذا أحبك الله وفق وسدد وهدى سمعك، يكون هذه الجارحة إذا سمعت محرما لا تسمعه، محرم هذا ما تسمعه ما تريده، كلها خاضعة لجارحة للقلب، لكنها بتوفيق الله. وهكذا أغاني زور باطل غيبة نميمة، كل ذلك صوت خاضع يمرض القلب، ما تحب هذا، هذا سمع موفق ما فيه شر. لهذا السمع له شر. وما ترى هذه الفتن الحاصلة الآن إلا من شرور الأسماع والأبصار والجوارح، شرور. كان إذا خطب يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وقول شرور أنفسنا شامل للنفس التي هي بمعنى الروح في بعض معانيها، وشامل أيضا للبدن كله، الجسد كله. سلموا على أنفسكم أي على بعضكم. فهذا فيه الاستعاذة من السمع والبصر والمني والفرج وسائر ذلك. شرور أنفسنا من جوامع الكلم الذي تدخل فيه تحت هذه المعاني كلها. ومن شر بصري، البصر إذا دخله الشر عود بالله من شره، ما ينظر إلى شيء محرم إلا ويلفت إليه ويريده، يريد انظره، سواء كان أمرد أو امرأه أو دنيا مزخرفة أو غير ذلك، أو ينظر إلى شيء جميل يصيبه بالعين، كلها من شروره. لهذا مشروع بل واجب في حق من رأى شيئا يعجبه أن يبرك. وحتى الأعمى قد يصيب بالعين، يسمع صوتا فيعجبه فيصيب بالعين بسبب هذا بسبب السمع. والأذن قد تعشق قبل العين أحيانا. ولا تمدن عينيك لا متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا. من شرها الامتداد، أنها ممدودة إلى كل الدنيا تريدها يا أخي، كلها، كل ما رأيت شيء تريده. هذا قد جنون أن كل شيء يريده، كل شيء يعني ما في إلا هناك محرمات، هناك حلال، هناك يعني ما لا يحل لك النظر فيه وإرادته وابتغائه أشياء. فقصر البصر على ما أحل الله وعلى الطيبات أمر طيب، كما قال الله عز وجل أغمض بصرك، قال قل المؤمن يغضوا من أبصارهم، ما قال يغضوا أبصارهم شيء ما يخيط عينهم شيء ما، لا، من للتبعيض أي مما لا يجوز له النظر إليه. وهكذا وقل المؤمنات يغضن أبصارهن. ومادة البصر وما يتعلق بأحكامها صنفوا فيها العين والنظر والبصر. ابن القطان له كتاب حافل النظر، أحكام النظر، إمام. وبعده أيضا لكن استفيد منه، فيه موضوع مهم فيما يتعلق بأحكام النظر، أحكام العين، أحكام النظر للأمراض، النظر إلى المرأة، النظر إلى كذلك مد البصر في فضول، نظر الفضول بعد فضول بعضه ما فيه لكنه فضول زائد ما يحتاج له، الكلام فيه فضول والنظر فيه فضول، وهكذا أيضا السكن فيه فضول، المساكن الزائدة التي لا حاجة لها، والنوم فيه زاد عن الحاجة فضول، وأشياء كثيرة الفضول وضر. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فكل ما لا يعنيك وما لا ليس له حاجة فضول. ومن شر اللسان، وهكذا اللسان كان أبو بكر جاء عن بعض السلف يمسك يقول أنت يعني توردين أخشى أن توردين الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، ولم يبق إلا صورة اللحم والدم، وكم صامت تراه لك معجبا زيادته أو نقصه في التكلم. إذن هذا من شرها وفضولها، ساكت مؤدب محترم عند الناس، فإذا تكلموا ثرثر سقط من أعينهم. يعني هذا في هذا الباب ربما ذكروا قصة أبي حنيفة وذلك الرجل، وإن كالله أعلم ثبتت أولى، لكن في موضعها مثال حكمة، أن سائلا يعني أتى يقول له لأبي حنيفة أرأيت أمتى يفطر الصائم؟ قال وهو كان متهيبا وكافر رجليه لهيئته الجميلة، رجل جديد جاء يسأله متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. قال أرأيت إن لم تغرب الشمس؟ قال يمد أبو حنيفة رجله مد أبو حنيفة رجله. أنا أنك ما إيش هذا السؤال؟ كيف إذا لم تغرب الشمس؟ فلها شرور كثيرة اللسان، منها الشرك، قد يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار 70 خريفة يخرج بها من الإسلام. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كلمة، هذا من أعظم شرور اللسان، الشرك بالله، الكفر بالله ودون ذلك، وكلمة قد تقتله، كلمة قد تخرجه من النار إلى الجنة، يكتب الله لها بها رضوانه إلى يوم القيامة، كلمة. لقد قال كلمة أو بقت دنياه وأخرى، كلمة، لسان، شر اللسان كلها. فالاستعاذة من شره معنى بحفظه من الباطل، وأن يكون منضبطا على طاعة الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أصمت، من وقاه الله شر ما بين لحييه وبين رجليه دخل الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. فإذا جنبك الله من هذا الشر، شر اللسان، صار لسانك يتكلم بذكر الله، يتكلم المعروف، إنه في طاعة الله، في المباحات، مضبوط، موزون، لسان مضبوط، لسان يقول خيرا أو يصمت، هذا جنبه الله عز وجل شر لسانه، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو يصمت. قولوا خيرا تغنموا، هذا خيرها، اسكتوا عن شر تسلموا. أما إذا تركها تفلت لها كيف ما قالت كيف ما أرادت، هذا يضر جدا. الكلمة محسوبة عليك في الدنيا والآخرة، وإياك وما يعتذر منه. إن الله تجاوز لي أن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ومن شر قلبي، والقلوب لها شرور، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والقلب إذا زاغ له شر عظيم يسيطر على البدن كله ويفتن البدن كله. ألا وإن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا دخل الشر القلب وزاغ القلب عن دين الله، وربما انتكس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما يشرب من هواه، صار محل الشر، ومنه يخرج الشر، ولا يجد البدن خيرا أبدا. ملك يصدر على جنوده، افعل لا تفعل، هكذا صدر أوامر الجنود. لهذا كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قل يا مصرف الأبصار صرف قلبي على طاعتك. فالقلب الذي يصرفه الله إلى الطاعة سالم من الشر، أما قلب يكره الله عز وجل إلى ذاته يهلك. ومن يشاقر رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا. ما عالجت شيئا مثل النية، مثل النية. الإمام أحمد يعالج قلبه، يعتني به، يصحح النية، النية محلها القلب. ماذا تريد بهذا الكلام؟ ماذا تريد بهذا الفعل؟ هل هذا لله؟ هل هذه الخطوات لله؟ محاسبة يعالج فيه. هل هذا الطلب لله؟ طلب العلم؟ هل هذه الشفاعة؟ هل هذا القيام؟ هل هذا القعود؟ علاج النية من قول أو فعل، حركة أو سكنة. ومن شر مني، أي من شر طفرة المني وازدياد المني وطيشان المني. إذا اشتد على الإنسان، قد يشتد على إنسان ضعيف يبتليه الله به، ما لأنه قد أصيب بالشر فيتسلط عليه فيزني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيخ زان. هذا الشيخ غالبا مثل كبار السن ما عاد عنده نهمة في الزنا، لكن تسلط عليه مني فزنى. بوب عليه الشيخ رحمه الله الاستعاذة في كتاب الحدود، استعاذة من الزنا أي من ذرائعه وأسبابه، من هو من ذرائع أسبابه. ومن شر مني، قال ابن في حديث مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. انظر فائدة الصوم الآن، يذهب شر المني، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. خفف تلك الحدة، تلك الحدة عند الرجل عند المرأة، فيسبب غض البصر ويسبب أحصن الفرج، إما بالزواج الذي يذهب به شر المني، وإما إن لم يجد وليستعفي الذين لا يجدون حتى يغنيهم الله من فضله. أما إذا واتى نفسه بذلك فسينظر، والعين تزني وقد يصدق ذلك الفرج ويحسب يقع في الزنا فعلا، واليد تزني والرجل تزني والأذن تزني هكذا. أي هذه تلك الأفعال، النظر والبطش والمشي الخطأ، هذه مقدمات ووسائل للزنا الحقيقي الفعل الذي تقام به الحدود. أما النظرة ما يقام بها أحد، إنما فيها ذنب، لكن هذه بداية الزنا. فلما كانت بداية ووسيلة وعرضة للزنا، قال زناها النظر، أي زناها هذه وسيلة الآن بداية الشر. اللمس والمصافحة، زنا اليد البطش بداية الشر، هذه زناها البطش. الخطى والمشي إلى الاختلاط والاجتماع بالنساء وما كان، هذه الآن وسيلة وذريعة. والرجل والقدى والرجلان تزنيان، وزناها الخطى. السماع للأغاني والسماع للمجون وحديث النساء وما إلى ذلك والاتصال والمحادثة مع المرأة الأجنبية، هذه ذريئة الآن، الآن بدأ الزنا في الذنا في الأذن، وربما يؤدي إلى أن يصدق ذلك الفرج. سلام فكلام فموعد فلقاء إلى كام آخر ما يذكرون، هذا وسائل. فأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرائع الزنا بعدم القرب منها ولا تقربوا الزنا. ومن ذلك الدعاء ومن شر مني. وفي هذه الفقرة فضيلة الزواج، في هذه الفقرة ومن شر مني فضيلة الزواج. ومن ابتلاه الله بالزنا أو الفتن حتى وإن كان قد تزوج وأنه ما عنده، لكن قد يكون هو شرير، قلبه شرير ما عنده عفة. هذا مضمون هذا الحديث باختصار، وإلا في الحديث من جوامع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذات، فإن الاستعاذة من شر السمع والاستعاذة من شر البصر تحتاج إلى تفاصيل واسعة، كل واحدة منها تحتاج خطبة، موضوع خاص، تصنيف خاص. شر السمع، السمع وما يتعلق به وما فيه من شرور ونعام، نعم وشرور وأضرار ومنافع وأضرار، والبصر وما كذلك، واللسان قد ترون كم كتب ألفت في ذلك، والقلب أيضا، والمني وما يتعلق بالزنا وما يتعلق مقدماته ووسائله وأسبابه والتدابير الوقاية منه، هكذا. إلى هنا بارك الله فيكم.